إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام باب الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. وقد سبق الكلام على شيء من ذلك، وكنا قد وقفنا على مسألة العدد، قول من قال إن العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم، لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه. فهذه المسألة رد عليها أهل العلم وبينوها، وممن بين ذلك شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، فقال هذا القول مردود بأمور، مردود بأمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. ثانيا، أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة. وثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقة تحصل عليهم. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسر، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ورابعا، أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم، يقول شيخنا رحمه الله، أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قامه، ولا يستطيع أحد أن يقول أن إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله عز وجل. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة أو في ركعة أو في ركعتين، صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه. وخامسا أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود. وفي ذلك حديثان مختلفان، وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل القيام والركوع والسجود، وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد نقل عنه التوقف. وسادسا، وقد جاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. سادسا، من المعلوم أن طاقات الناس تختلف في القوة والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم. فالذين يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا في العبادة فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيي هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. وسابعا، أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، وأعني بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها. لا يجوز أن نصلي المغرب 4 ولا أن نصليها 3 بتشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث صلوا كما رأيتمون أصلي أن المراد به الكيف للكم، فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد. وثامنا، أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بالعشرين على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. هذا شيء مما ذكره شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة العدد في التراويح وفي قيام الليل، وأن الصواب أنه من كان يريد أن يطيل القيام عنده قدرة على ذلك فإنه يصلي 11 ركعة و13 ركعة وهذا هو الأفضل. وأما إذا لم يمكن ذلك وأن في ذلك مشقة على الناس فلا بأس من أن يصلي أكثر من 11 ركعة وأكثر من 13 ركعة بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث مما ذكره شيخنا رحمه الله. وأما بالنسبة لصفات الوتر فقد ذكر شيخنا رحمه الله ونقل عن ابن حزم في المحلى أن للوتر ثلاثة عشر وجها، أيها فعل المصلي أجزاء. الأول قال وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي ثنتي عشرة ركعة، نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ركعة ونسلم. قال والثاني أن يصلي ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. والثالث أن يصلي عشر ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. والرابع أن يصلي ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. والخامس أن يصلي ثماني ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. السادس أن يصلي ست ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي ست ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. وهذه كلها جاءت في أحاديث، هذه الصفات جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع أن يصلي أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يصلي أن يوتر بخمس، لا يجلس ويتشهد إلا في الخامسة ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر بثلاث مفصولة، يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويتشهد ويسلم. وقال هذا قول مالك، قلت ورواية عن الإمام أحمد، يقول شيخنا رحمه الله وهو يعود إلى الإيتار بركعة. الثاني عشر أنه يصلي ثلاث ركعات، يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال وهو اختيار أبي حنيفة، يصلي ثلاث ركعات يجلس بعد الثاني ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، وهو اختيار أبي حنيفة. وهذا يأتي معنى أن هذه الصفة مردودة، لأن فيها تشبيه بصلاة المغرب وجاء النهي لا تشبه الوتر بالمغرب. الثالث عشر أن يركع ركعة واحدة، يوتر بواحدة فقط، وهذا قول الشافعي، انتهى من المحلى لابن حزم. قلت يا شيخنا رحمه الله وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة، وهو أربع وأربع وثلاث، وهذا هو الوجه الرابع عشر. وهذه الرواية يراها شيخنا رحمه الله، يرى أن يصلي أربع ركعات، أربع وأربع وثلاث، واستدل بحديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وثالثا أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور الإيتار بثلاث، وهي ثلاث متصلة بتشهد واحد وسلام. وهذا هو الوجه الخامس عشر يقول شيخنا رحمه الله. والدليل على الإيتار بثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا، قال ثم يصلي ثلاثا، فالوتر فالثلاث هي الوتر، وظاهرها أنه يصليها متصلة بتشهد وسلام. وقد جاء عند الحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وكذلك قال شيخنا رحمه الله يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو بسبع، أوتروا بخمس أو بسبع. وقد نقل الحافظ في الفتح عن محمد بن نصر وأقره إلى عدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور في ذلك، وخالفت الحنفية فأجازوا الثلاث بتشهدين وسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع وهي دعوة باطلة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. أما القراءة في الوتر يقول شيخنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفها الحافظ في التلخيص. انتهى من كلام شيخنا رحمه الله تعالى. ومما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس يسردها، قال هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثنتين وأوتر بواحدة، كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يصلي 10 ركعات يسلم بين كل ثنتين ثم يوتر بواحدة. وهذا موافق لحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وربما أوتر صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يصلي ركعتين 8 ركعات ثم يختم بخمس يسردها سردا ولا يجلس إلا في آخرها، كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وربما أوتر بثلاث يسردها سردا، ولكن الأغلب والأكثر والأفضل أن يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن يقول الشيخ ابن باز إذا فعل هذا بعض الأحيان سرد خمسا أو سرد سبعا أو سرد تسعا أو سرد ثلاثا لا بأس، لكن إذا سرد سبعا أو تسعا ف فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد، ثم يأتي بالسابعة، وفي الثامنة يجلس بالتشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة، وإن سلم من كل ثنتين فهذا هو الأفضل، ثنتين ثنتين. ولا يصلي ثلاثا كالمغرب، لا يسردها سردا، وإلا يسلم من كل ثنتين، ولا يصليها كالمغرب، يشبهها بالمغرب، ليس بمشروع. قال الشيخ ابن باز: وفي لفظ آخر صلاة الليل والنهار زيادة النهار، وهو لفظ لا بأس به، صحيح، يدل على أن النهار كذلك الأفضل ثنتين ثنتين. الأفضل إذا صلى الضحى مثلا يصلي ثنتين ثنتين، تسليمة تسليمة، أربع ركعات يصلي بتسليمتين، صلى ستا بثلاث تسليمات، صلى ثمان بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كان يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، يصلي ركعتي الضحى، تحية المسجد ثنتين، سنة الضحى ثنتين، أربعا قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، هكذا عليه الصلاة والسلام. فالأفضل ثنتين ثنتين، حتى في النهار السنة ثنتين. كذلك مما ذكره العلامة السعدي عليه رحمة الله في كلامه على هذا الحديث، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة إلى آخره، أن الوتر أقله واحدة وأكثره إحدى عشرة، فإن أوتر بواحدة فظاهر، وإن أوتر بثلاثة. قل العلامة السعدي: فالأفضل أن يسلم من الركعتين ويأتي بالركعة بعد ذلك، وإن سردها فلا بأس، وإن أوتر بخمس فالأفضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث، وإن تشهد وسلم من كل ركعتين جاز، وإن أوتر بسبع فكالخمس، وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يصلي ثمانا ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وإن سردها بتشهد واحد وسلام واحد أو سلم من كل ركعتين جاز، وإن أوتر بإحدى عشر فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بالحادية عشر وحدها، وإن سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم إن عائشة رضي الله عنها عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث، وقيل إنها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا، ولا حاجة إلى هذا التأويل، يقول العلامة السعدي. فالظاهر أنه يصلي ثمان ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها. قال رحمه الله: لا خلاف في مشروعية الوتر، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مؤكدة، فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط، جاء في حديث: أوتروا يا أهل القرآن. قال العلامة السعدي: والصحيح أنه سنة مؤكدة، لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الفرائض، ولهذا لما سأله الأعرابي ثم أخبره عن الفرائض فلما ولى قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق، ولم يأمره بالوتر، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، أي لأن ذلك يسقط عدالته. تنبيه: يقول العلامة السعدي: ورد إن الله وتر يحب الوتر، فلهذا استحب الوتر في النوافل، ووجب أن تكون الفرائض وترا، فالمغرب وتر النهار وهي وتر الفرائض، لأن الصلوات كلها شفع إلا المغرب، فإذا جمعت الصلوات كانت 17 ركعة وهي وتر، وأغلب الشرائع وتر، فالطواف وتر والسعي وتر والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها، فإن الله يحب أن يتعبد له بصفاته، فهو عليهم عليم، يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العافين، وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث، قال: يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في الليل 13 ركعة. قال رحمه الله: ويؤخذ منه أن الوتر بخمس ركعات يكون سردا، لا يكون إلا في آخر ركعة منها. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل 13 ركعة من دون ركعتي الفجر، وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. وثالثا أن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي 9 يتشاهد في 8 منها بلا سلام، ثم يصلي 9 وتشاهد ويسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، الوتر وركعتا الفجر. قال: وبعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك. قال في المحامل: صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر 6 أنواع: ركعة واحدة، وثلاث ركعات مفصولة، وخمس ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم، وسبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها، 9 ركعات تشاهد في الثامنة ولا يتمها ثم يقوم إلى التاسعة فيتمها، 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة. وقد نقلنا لكم صفات أخرى للوتر كما ذكرها ابن حزم وأضاف عليها شيخنا النجمي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده، وهو في باب فضل الذكر، باب الذكر عقب الصلاة، الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. إلا بالتكبير. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا يؤخذ منه رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه. قال ابن حزم الظاهري وذهب الجمهور إلى عدم استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر، على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. قلت أي شيخنا النجم رحمه الله، وإذ قد صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول باستحبابه بعد السلام أولى، والله أعلم. وثانيا يقول شيخنا المراد برفع الصوت أن كل واحد من المصلين يذكر الله وحده غير متقيد بأحد. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من اشتراك جماعة المسجد كلهم في الذكر بصوت ونغمة واحدة، فهذا بدعة يجب أن تمنع وأن تحارب. وثالثا يقول شيخنا رحمه الله أل في الذكر للعهد، والمراد به الذكر المعهود والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والذي علمه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيكون من العام الذي يراد به الخاص والذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السلام من الصلاة المكتوبة، أنه كان يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وكذلك بعد الفجر أو بعد 100 مرة أو 10 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من مجموعهن 33 مرة أو من كل واحدة 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، و34 تكبيرة. يؤخذ منه كذلك جواز إطلاق اسم الجزء على الكل، لأنه أطلق اسم التكبير على الذكر الذي هو عام من التكبير. وقيل يؤخذ منه سنية التكبير بعد السلام وهو ضعيف، لأنه علم من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض النصان أحدهما قطعي الدلالة والثاني ظنيها فقدم القطعي على الظني، فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم، لأن قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير محتمل أن المراد بالتكبير هو الذي يكون مع التسبيح والتحميد، ومحتمل أنه تكبير غيره يكون بعد السلام مباشرة، إلا أنه يعارض الاحتمال الأخير الأحاديث الواردة في الذكر بعد السلام التي قد سبقت الإشارة إلى بعضها. ومن ذلك قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، والانصراف والتسليم. وكذلك مما أفاد به العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث وما بعده، قال يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر، غلط يقول الشيخ ابن باز، وهذا من السنة، بل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والظهر، حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلوا. ولهذا جاء في حديث العباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إلى المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. وفي هذه الأحاديث فيها رفع الصوت بالذكر، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة كما سوف يأتي يدل على رفع الصوت، لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لولا أنه لم يرفع صوته ما سمعوه. فدل على أن السنة رفع الصوت بالذكر رفعا متوسطا، ليس فيه إزعاج، يقول الشيخ ابن باز رفع متوسط يسمعه من حول المسجد، إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. قال وفي الدلالة على أنه يكبر، يعني سبحان الله، يكبر في الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سواء أفردها سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل أن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي الكلام على باقي الأحاديث. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله قوله باب الذكر عقيب الصلاة، أي المكتوبة، وهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال رحمه الله ويؤخذ منه أنه يستحب رفع الصوت بذلك كما ذكره في حديث ابن عباس أن رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد في سوق أو بيت، ويستحب رفع الصوت بكل الذكر التكبير والتحليل والتهليل والتسبيح، ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم إلى غير ذلك من الفوائد. فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده كما يفعله أكثر الناس اليوم، ولكن يحصل به إدراك السنة، يحصل به إدراك السنة. ففيه مشروعية الذكر دبر كل صلاة مكتوبة. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال رحمه الله يؤخذ من الحديث مشروعية الذكر والجهر به بعد صلاة الفريضة، ويؤخذ منه أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به. ومما أفاد به العلامة البسام رحمه الله استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن يرفع الذاكر صوته بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه معه. ويستفاد من الحديث أنه يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد، ويحتمل أنه يحضر الجماعة ولكن الصفوف بعيدة وليس هناك مبلغ فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى أو التكبير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس التاسع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، عما بعد. اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: باب الوتر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. وقد سبق الكلام على شيء من ذلك، وكنا قد وقفنا على مسألة العدد، قول من قال إن العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم، لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه. فهذه المسألة رد عليها أهل العلم وبينوها، ومن بين ذلك شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، فقال: هذا القول مردود بأمور، مردود بأمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. ثانيا، أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة. وثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته، من دون مشقة تحصل عليهم. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسر، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ورابعا أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم، يقول شيخنا رحمه الله، أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لا اعتبر قد قامه، ولا يستطيع أحد أن يقول أن إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله عز وجل. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة أو في ركعة أو في ركعتين، صح ذلك عن عثمان رضي الله عنه. وخامسا أن أهل العلم قد اختلفوا، هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات، أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود؟ وفي ذلك حديثان مختلفان. وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل القيام والركوع والسجود، وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد نقل عنه التوقف. وسادسا، وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. سادسا، من المعلوم أن طاقات الناس تختلف في القوة والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم. فالذين يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا في العبادة فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيي هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر، ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. وسابعا، أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب. وأعني بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها. لا يجوز أن نصلي المغرب 4، ولا أن نصليها 3 بتشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث صلوا كما رأيتمون أصلي أن المراد به الكيف للكم، فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد. وثامنا، أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بالعشرين على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. هذا شيء مما ذكره شيخنا رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة العدد في التراويح وفي قيام الليل، وأن الصواب أنه من كان يريد أن يطيل القيام عنده قدرة على ذلك فإنه يصلي 11 ركعة 13 ركعة، وهذا هو الأفضل. وأما إذا لم يمكن ذلك وأن في ذلك مشقة على الناس فلا بأس من أن يصلي أكثر من 11 ركعة وأكثر من 13 ركعة بحسب أحوال الناس، بحسب أحوال الناس. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث مما ذكره شيخنا رحمه الله. وأما بالنسبة لصفات الوتر فقد ذكر شيخنا رحمه الله ونقل عن ابن حزم في المحلى أن للوتر 13 وجها، أيها فعل المصلي أجزاء. الأول قال وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلي 12 ركعة، نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ركعة ونسلم. قال والثاني أن يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يصلي 5 ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. والثالث أن يصلي 10 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. والرابع أن يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. والخامس أن يصلي 8 ركعات لا يجلس في شيء منها جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا تشهد قام فأتى بركعة ثم تشهد وسلم. السادس أن يصلي 6 ركعات، يسلم في آخر كل ركعتين منها ويوتر بسابعة. السابع أن يصلي 6 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة ثم يقوم دون أن يسلم فيأتي بسابعة ثم يتشهد ويسلم. الثامن أن يصلي 7 ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن، فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم. وهذه كلها جاءت في أحاديث، هذه الصفات جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع أن يصلي 4 ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. العاشر أن يصلي أن يوتر 5 لا يجلس ويتشهد إلا في 5 ثم يسلم. الحادي عشر أن يوتر 3 مفصولة، يصلي 2 ركعة ويتشهد ويسلم ثم يصلي 1 ركعة ويتشهد ويسلم. وقال هذا قول مالك. قلت ورواية عن الإمام أحمد، يقول شيخنا رحمه الله وهو يعود إلى الإيتار 1 ركعة. الثاني عشر أنه يصلي 3 ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. قال وهو اختيار أبي حنيفة، يصلي 3 ركعات يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم ثم يقوم فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، وهو اختيار أبي حنيفة. وهذا يأتي معنا أن هذه الصفة مردودة لأن فيها تشبيه بصلاة المغرب، وجاء النهي لا تشبه الوتر بالمغرب. الثالث عشر أن يركع 1 ركعة يوتر بواحدة فقط، وهذا قول الشافعي انتهى من المحلى لابن حزم. قلت يا شيخنا رحمه الله وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة وهو أربع وأربع وثلاث، وهذا هو الوجه الرابع عشر، وهذه الرواية يراها شيخنا رحمه الله، يرى أن يصلي أربع ركعات، أربع وأربع وثلاث. واستدل بحديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وثالثا أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور الإيتار بثلاث، وهي ثلاث متصلة بتشهد واحد وسلام، وهذا هو الوجه الخامس عشر يقول شيخنا رحمه الله. والدليل على الإيتار بثلاث متصلة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند الشيخين الذي ذكرته آنفا، قال ثم يصلي ثلاثا، فالوتر فالثلاث هي الوتر، وظاهرها أنه يصليها متصلة بتشهد وسلام. وقد جاء عند الحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وكذلك قال شيخنا رحمه الله يلاحظ على ابن حزم رحمه الله وإيانا أنه عد الإيتار بثلاث متصلة بتشهدين وسلام من الأوجه التي سبرتها، وذكر أنها مشروعة كلها. ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو بسبع، أوتروا بخمس أو بسبع. وقد نقل الحافظ في الفتح عن محمد بن نصر وأقره إلى عدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهب الجمهور، ذهب الجمهور في ذلك وخالفت الحنفية فأجاز الثلاث بتشهدين وسلام، بل زعم بعضهم أنه إجماع وهي دعوة باطلة، دعوة باطلة إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. أما القراءة في الوتر يقول شيخنا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. أما زيادة المعوذتين فقد ضعفها الحافظ في التلخيص. انتهى من كلام شيخنا رحمه الله تعالى. ومما علق به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس يسردها، قال هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام ثم صلى ثنتين ثنتين وأوتر بواحدة، كما تقدم في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يصلي عشر ركعات يسلم بين كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا موافق لحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وربما أوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة ركعة، يصلي ركعتين ركعتين ثمان ركعات ثم يختم بخمس يسردها سردا ولا يجلس إلا في آخرها، كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وربما أوتر بثلاث يسردها سردا، ولكن الأغلب والأكثر والأفضل أن يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن يقول الشيخ ابن باز إذا فعل هذا بعض الأحيان سرد خمسا أو سرد سبعا أو سرد تسعا أو سرد ثلاثا لا بأس، لكن إذا سرد سبعا أو تسعا فالأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد ثم يأتي بالسابعة، وفي الثامنة يجلس بالتشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة. وإن سلم من كل ثنتين فهذا هو الأفضل، ثنتين ثنتين. ولا يصلي ثلاثا كالمغرب، لا يسردها سردا، وإلا يسلم من كل ثنتين ولا يصليها كالمغرب، يشبهها بالمغرب ليس بمشروع. قال الشيخ ابن باز وفي لفظ آخر صلاة الليل والنهار زيادة النهار، وهو لفظ لا بأس به صحيح، يدل على أن النهار كذلك الأفضل ثنتين ثنتين. الأفضل إذا صلى الضحى مثلا يصلي ثنتين ثنتين، تسليمة تسليمة، أربع ركعات يصلي بتسليمتين، صلى ستا بثلاث تسليمات، صلى ثمان بأربع تسليمات، هذا هو الأفضل لقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كان يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، يصلي ركعتي الضحى تحية المسجد ثنتين، سنة الضحى ثنتين، أربعا قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، هكذا عليه الصلاة والسلام. فالأفضل ثنتين ثنتين، حتى في النهار السنة ثنتين. كذلك مما ذكره العلامة السعدي عليه رحمة الله في كلامه على هذا الحديث، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة إلى آخره، أن الوتر أقله واحدة وأكثره إحدى عشرة، فإن أوتر بواحدة فظاهر، وإن أوتر بثلاثة قل العلامة السعدي فالأفضل أن يسلم من الركعتين ويأتي بالركعة بعد ذلك، وإن سردها فلا بأس، وإن أوتر بخمس فالأفضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث، وإن تشهد وسلم من كل ركعتين جاز، وإن أوتر بسبع فكالخمس، وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يصلي ثمانا ثم يتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وإن سردها بتشهد واحد وسلام واحد أو سلم من كل ركعتين جاز، وإن أوتر بإحدى عشر فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بالحادية عشر وحدها، وإن سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم إن عائشة رضي الله عنها عدت مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث، وقيل إنها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا، ولا حاجة إلى هذا التأويل يقول العلامة السعدي. فالظاهر أنه يصلي ثمان ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها. قال رحمه الله لا خلاف في مشروعية الوتر، ولكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة مؤكدة، فقال بعضهم واجب، وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط، جاء في حديث أوتروا يا أهل القرآن. قال العلامة السعدي والصحيح أنه سنة مؤكدة، لأنه لم يأمر به صلى الله عليه وسلم من سأله عن الفرائض، ولهذا لما سأله الأعرابي ثم أخبره عن الفرائض فلما ولى قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق ولم يأمره بالوتر، فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، أي لأن ذلك يسقط عدالته. تنبيه: يقول العلامة السعدي: ورد إن الله وتر يحب الوتر، فلهذا استحب الوتر في النوافل، ووجب أن تكون الفرائض وترا، فالمغرب وتر النهار وهي وتر الفرائض، لأن الصلوات كلها شفع إلا المغرب، فإذا جمعت الصلوات كانت 17 ركعة وهي وتر، وأغلب الشرائع وتر، فالطواف وتر والسعي وتر والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها، فإن الله يحب أن يتعبد له بصفاته، فهو عليهم عليم، يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العافين، وتر يحب الوتر، إلى غير ذلك. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الحديث، قال: يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في الليل 13 ركعة. قال رحمه الله: ويؤخذ منه أن الوتر ب5 ركعات يكون سردا، لا يكون إلا في آخر ركعة منها. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعل صلاته في الليل 13 ركعة من دون ركعتي الفجر، وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته ب5 ركعات، لا يجلس إلا في آخر ركعة منها. وثالثا أن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى في غير الوتر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 7 لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي 5 لا يجلس إلا في آخرها، وقد يصلي 9 يتشاهد في 8 منها بلا سلام، ثم يصلي 9 وتشاهد ويسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، الوتر وركعتا الفجر. قال: وبعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك. قال في المحامل: صلاة صلى الله عليه وسلم الوتر 6 أنواع: ركعة واحدة، و3 ركعات مفصولة، و5 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم، و7 ركعات يقعد في 6 ولا يسلم ثم يقوم إلى 7 ويتمها، 9 ركعات تشاهد في 8 ولا يتمها ثم يقوم إلى 9 فيتمها، 11 ركعة يسلم في كل ركعتين ثم يأتي بواحدة. وقد نقلنا لكم صفات أخرى للوتر كما ذكرها ابن حزم وأضاف عليها شيخنا النجمي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده، وهو في باب فضل الذكر، باب الذكر عقب الصلاة، الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد. أولا، يؤخذ منه رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه، رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة واستحبابه. قال ابن حزم الظاهري: وذهب الجمهور إلى عدم استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر، على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. قلت، أي شيخنا النجم رحمه الله: وإذ قد صح فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول باستحبابه بعد السلام أولى؟ والله أعلم. وثانيا، يقول شيخنا: المراد برفع الصوت أن كل واحد من المصلين يذكر الله وحده غير متقيد بأحد. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم من اشتراك جماعة المسجد كلهم في الذكر بصوت ونغمة واحدة، فهذا بدعة يجب أن تمنع وأن تحارب. وثالثا، يقول شيخنا رحمه الله: أل في الذكر للعهد، والمراد به الذكر المعهود والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والذي علمه أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيكون من العام الذي يراد به الخاص، والذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السلام من الصلاة المكتوبة، أنه كان يقول بعد السلام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وكذلك بعد الفجر أو بعد 100 مرة أو 10 مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد منك الجد، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر من مجموعهن 33 مرة، أو من كل واحدة 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، و34 تكبيرة. يؤخذ منه كذلك جواز إطلاق اسم الجزء على الكل، لأنه أطلق اسم التكبير على الذكر الذي هو أعم من التكبير. وقيل يؤخذ منه سنية التكبير بعد السلام، وهو ضعيف، لأنه علم من القواعد الأصولية أنه إذا تعارض النصان أحدهما قطعي الدلالة والثاني ظنيها، فقدم القطعي على الظني. فمثلا يقدم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم، لأن قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير محتمل أن المراد بالتكبير هو الذي يكون مع التسبيح والتحميد، ومحتمل أنه تكبير غيره يكون بعد السلام مباشرة، إلا أنه يعارض الاحتمال الأخير الأحاديث الواردة في الذكر بعد السلام التي قد سبقت الإشارة إلى بعضها. ومن ذلك قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثة، والانصراف والتسليم. وكذلك مما أفاد به العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث وما بعده، قال يدل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وأنه يرفع به الصوت حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس. ويظن بعض الناس أن الأفضل السر، غلط يقول الشيخ ابن باز، وهذا من السنة، بل من السنة رفع الصوت بالذكر بعد العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والظهر حتى يسمع من حول المسجد أنهم صلوا. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس إلى المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. وفي هذه الأحاديث فيها رفع الصوت بالذكر، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة كما سوف يأتي يدل على رفع الصوت لأنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لولا أنه لم يرفع صوته ما سمعوه، فدل على أن السنة رفع الصوت بالذكر رفعا متوسطا ليس فيه إزعاج. يقول الشيخ ابن باز رفع متوسط يسمعه من حول المسجد، إذا جاء عند الباب سمع أن الناس صلوا. قال وفي الدلالة على أنه يكبر، يعني سبحان الله، يكبر في الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، سواء أفردها سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، والحمد لله حتى يكمل 33، والله أكبر حتى يكمل 33، أو جمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة جميعا، وهذه 99. والأفضل أن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويأتي الكلام على باقي الأحاديث. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله قوله باب الذكر عقيب الصلاة أي المكتوبة، وهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال رحمه الله ويؤخذ منه أنه يستحب رفع الصوت بذلك كما ذكره في حديث ابن عباس أن رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد في سوق أو بيت، ويستحب رفع الصوت بكل الذكر التكبير والتحليل والتهليل والتسبيح ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم إلى غير ذلك من الفوائد. فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده كما يفعله أكثر الناس اليوم، ولكن يحصل به إدراك السنة، يحصل به إدراك السنة، ففيه مشروعية الذكر دبر كل صلاة مكتوبة. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال رحمه الله يؤخذ من الحديث مشروعية الذكر والجهر به بعد صلاة الفريضة، ويؤخذ منه أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به. ومما أفاد به العلامة البسام رحمه الله استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن يرفع الذاكر صوته بالذكر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه معه. ويستفاد من الحديث أنه يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرا لم يحضر الجماعة فسمع صوتهم بالتهليل وهو خارج المسجد، ويحتمل أنه يحضر الجماعة ولكن الصفوف بعيدة وليس هناك مبلغ فكان لا يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى أو التكبير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.